صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فعلا كان الكلام في بحث الاستصحاب المعلق، وذكر الماتر رضوان الله تعالى عليه بدوا تصوير هذا الاستصحاب، وبينه على أساس أن هناك خصوصيتان معلومتان دخالة في ثبوت الحكم، وخصوصية مشكوكة. خصوصيتان المعلومتان بحسب المثال هما عبارة عن الرطوبة والعنبية، والخصوصية المشكوكة عبارة عن الخصوصيتان المعلومتان عبارة عن العنبية والغليان، والخصوصية المشكوكة عبارة عن الرطوبة. فنحن نشير إلى هذا العنب حال رطوبته ولم يكن قد غلى بعد، فنقول هذا العنب لو غلى حرم. نشك في ارتفاع الحرمة أو في ثبوت الحرمة عندما جف وغلى، هل هو حرام عند الجفاف والغليان أو لا؟ إذا كانت الرطوبة دخيلة في ثبوت الحكم لا يكون محرما، إذا لم تكن الرطوبة دخيلة في ثبوت الحكم يكون محرما. فأقول هذا العنب لو كان قد غلى يعني حال رطوبته لحرم، أشك في ارتفاع الحرمة الآن، أستصحب بقاء الحرمة. هذا الاستصحاب كما بينا وقع عليه جملة من الإشكالات. كان الإشكال الأول إشكال مدرسة الشيخ النائيني بعبارة الماتن رضوان الله تعالى عليه، وحاصل هذا الإشكال أنه إذا أردت استصحاب الجعل فلا شك في بقائه، استصحاب المجعول لا يقين في حدوثه، والجملة الشرطية ليست جعلا للمولى وانتزاع عقل توهم، فكيف تستصحبه؟ رد الماتن بالأخير بغض النظر عن نقاش العراقي، رد الماتن بالأخير كان عبارة أنا أفصل حينئذ بين كون المجعول المولى قضية شرطية وبين كون مجعول المولى قضية حملية.
عفوا شيخنا، قلت عقلية متوهمة،
إيه انتزاعية عقلية، منا أمر واقعي، في شيء اسمه بالخارج قضية شرطية. الشارع يجعل
المفروض أنها منتزعة ليست متوهمة يعني بهذا المعنى.
أنا مقصودي من كلمة متوهمة يعني ليست اعتبار الشارع، أنت بتخترعها. نحن عندنا نحن عندنا العقل والوهم بمعنى واحد، نيتهم شيء واحد، العقل والوهم ما في فرق بينهم. هو أصلا بالروايات أهل البيت يعبر عن الوهم والعقل بشيء واحد يعني. بغض النظر هذا العقل اللي هو ينتزع هذا المعنى فهو انتزاع عقلي وليس عبارة عن يعني أمر تخيلي، أنت تتخيل وأنت تنتزعه، وهو ليس له واقعية خارجية، ليس له ما بإزاء بالخارج. الماتن يقول حينئذ أنا أفصل في هذا، كلامكم صحيح وأشكالكم في محله، لكن حينئذ لابد من التفصيل لأنه في عنا صورتين، فطالة تكون الجملة الشرطية هي مجعولة للمولى، مرة لا تكون الجملة الشرطية مجعولة للمولى. إذا كان المولى قال إذا غلى العنب حرم، حينئذ لنا الاستصحاب، لا تستطيع أن تقول القضية الشرطية أمر انتزاعي تخيلي، أنه أمر عقلي العقل انتزعه، بخلاف ما لو قال المولى العنب المغلي حرام، فإنه في هذا المولد تستطيع انتزاع وتقول الإشكال المتقدم يكون تاما. ثم تعرضنا بعد ذلك للإشكال الثاني الذي قلنا بأن الماتن لم ينسبه إلى أحد، وما تجدونه في بعض الشروح أنه منسوب للنائيني غير واضح نسبته لهذا الإشكال للشيخ النائيني، ولا الشيخ النائيني يشكل على نفسه يعني، هذا إذا أتم هذا الإشكال يشكل على كل إصحابات شبهات الحكمية لعله، لهو أن هذا الاستصحاب بالقضية المعلقة لازم لا يكون فعليا إلا بالأصل المثبت، لا يكون فعليا إلا بالأصل مثبت كما بينا أمس فعلا، باعتبار أنت غاية ما تستصحبه تستصحب قضية شرطية، وهذه القضية الشرطية تصبح فعلية عند تحقق الموضوع، فزيرورتها فعلية عند تحقق الموضوع لازم للاستصحاب. طبعا جواب الماتن سهل جدا على مبنى رحمة الله تعالى عليه، وحاصل جوابه أنه أنا أصلا لا أحتاج إلى الحكم الفعلي لكي أثبت المنجزية، بل المنجزية عندي ثابتة. لماذا ثابتة؟ لوصول الكبرى وتحقق الصغرى، منها العقل يحكم بالمنجزية أو المعذرية. أنتم عندكم مشكلة فصلتم بين عالم الجعل وعالم الفعلية، وقلتم هناك مرتبتان للحكم، مرتبة الجعل اللي هو الكلي الذي جعله المولى، ومرتبة الحكم الفعلي المتوقف على تحقق الموضوع، وقلتم بأن المنجز هو الثاني الحكم الفعلي. أما أنا فلا أقول بذلك، أنا أقول جعل الله تعالى هو المنجز بضميمة تحقق الصغرى في الخارج. والعقل ينتزع توهما وهما، العقل يتخيل، العقل ينتزع معنى اسمه الحكم الفعلي، وإلا بالدقة لا توجد مرتبة للحكم اسمها مرتبة الحكم الفعلي. هذا تقسيم مراتب الحكم إلى جعل ومجعول فعلي غير صحيح. أصلا الحكم ليس إلا الجعل، ما في مرتبة للحكم اسمها المجعول الفعلي. هذا هو طبعا للأسف الماتم بالحلقة الثالثة بالخصوص، يعني ولا مرة صرح، يعني ولا مرة عقد البحث بهذا العنوان. شو قصدي؟ يعني الماتم بيذكر كلمات لازم هذا المبنى، لكن ولا مرة يعني بتحسوا أنه أتى بالبحث بطريقة مباشرة نحو هذا المطلب فعلا. كان ينبغي لعله تعليميا أن يطرحها لهذه المسألة ولو في مقام من المقامات فعلا، مثلا عندما بحث الحكم ومراتب الحكم، تذكروا حقيقة الحكم الشرعي وما شاكل ذلك، كان يمكن للماتن في تلك الأبحاث أن يطرح هذا البحث باعتبار أهميته واقعا، وما ذكره الشهيد الصدر يعالج كثير من المشكلات التي قد تطرأ من اختيار فكرة شيء اسمه الحكم الفعلي. وعلى الجملة هذا كان حاصل جواب الاعتراض الثاني. وصل
عفوا، يعني عند السيد الشهيد من الأول الجعل فيه بعثية محركية من الأول، بغض النظر عن تحقق الموضوع الخارجي،
لا لا لا
مجرد ما جعل المولى،
لا طبعا هو منشأ من داعي البعث والتحريك، لكنه منشأ من داعي البعث والتحريك لمن يتحقق له الموضوع، مو لكل البشر. هذا حاصل.
نعم واضح أنا قلت، بس في من الأول يعني فيها بعث المحركية بعد بشرط تحقق الموضوع.
إيه بلي، ما هن كلهم يقولون بأن الحكم بمرتبة الإنشاء هو حكم بلغ للبعث والتحريك فعلا. على الجملة مولينا الكرام، هذا حاصل الإشكال، هذا حاصل وش اسمه، كلنا نقول إشكال الجواب، جواب الإشكال في المقام. ما نريد بيانه في المسألة الآن فعلا هو الإشكال الثالث. حاصل هذا الإشكال الثالث أنه إذا سلمنا نحن فعلا تواجد الأركان، يعني هذا الإشكال الثالث مبني على هذه النقطة فعلا، هو أنه ندعي أن استصحاب الحرمة المعلقة معارض. بيانه أنه أنت عندما تريد أن تستصحب في المقام، ماذا تستصحب؟ تقول بأن هناك هذا العنب حال الغليان كان محرما لو غلى، أستصحب هذه الحرمة على تقدير الجفاف فأحكم بالحرمة. نحن نقول هذه الحرمة معارضة بالحلية، باعتبار أن هذا العنب قبل الغليان ألم يكن محللا؟ هذا العنب نفسه قبل الغليان ألم يكن محللا؟ بلا إشكال، هذا العصير العنبي حال الرطوبة وقبل الغليان كان محللا. صحيح كان محرما لو غلى، لكنه بالفعل ماذا حكمه المنجز؟ ما هو حكمه الفعلي؟ ما هو حكمه المنجز؟ عبارة عن الحلية. فاستصحاب الحرمة إلى وقت الجفاف وبعد الغليان معارض باستصحاب الحلية الفعلية، فالحرمة المعلقة معارضة بالحلية المنجزة، ولذلك الاستصحاب المعلق لا يكون حجة، مو لعدم المقتضي، هب أن المقتضي موجود لجريان الاستصحاب وكانت أركان الاستصحاب متحققة، لكن لا يجري الاستصحاب لوجود المانع، والمانع عبارة عن المعارضة بالحلية الفعلية.
هذا يجري في الجفاف وعدم الجفاف حسب الظاهر، لأنه اثنينات المعلقين على الغليان على أي
حال. هلا حنتكلم على الجوابات لعله توضح أكثر الفكرة. هذا الإشكال أجاب عنه الشيخ الأخند بجواب، وأجاب عنه الشيخ الأنصاري بجواب آخر. شيخ الأخند رحمة الله تعالى عليه وبتبعه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه اختاروا جوابا، وحاصل هذا الجواب أننا لا نسلم بوجود معارضة بين الحرمة الفعلية، بين الحرمة عفوا والحلية، باعتبار أنه الحرمة معلقة والحلية مغيات. وكلما كانت هناك على شيء على موضوع واحد حرمة معلقة وحلية مغيات لم يكن هناك معارضة بينهما. طلعوا فيه، انسوا الشك كله على بعضه. الآن هذا العنب، هذا العصير العنب الذي ترونه أمامكم قبل الجفاف حال رطوبته، هل هذا العصير العنبي أو هل هذا العنب العصير العنبي حلال فعلا أو لا؟ نعم نقول هو حلال فعلا، لكنه حلال بحلية مغيات. ما هي منتهى الغاية؟ منتهى الغاية عند الغليان. فهذا العصير العنبي حلال إلى أن يغلي، فإذا غلى ارتفعت الحلية. وأيضا نسأل سؤال، هل هذا محرم بالحرمة المعلقة أو لا؟ نقول نعم، هذا العنب تستطيع أن تشير إليه وتقول هذا العنب إذا غلى حرمه. فإذا هذا العنب حال عندي حكمين يقينيين فيه، لدي حكم متيقن أنه محرم على تقدير الغليان، وعندي قطع بالحلية حتى يغلي، فحينئذ وين في مشكلة أن يجتمع حرمة معلقة مع حلية مغيات؟ لا تنافي بينهما، باعتبار عند الغليان ترتفع الحلية وتثبت الحرمة الفعلية، وعند عدم الغليان تكون هناك حلية فعلية ولا توجد حرمة فعلية، فلم يجتمع حكمان تاما الفعلية على موضوع واحد لكي تقع المعارضة. وإلا كل شيء بالدنيا له حكم معلق مولانا، مثل مثلا أعطينا شيء مثال، مثل مثلا هذا الطعام الذي أمامي، ما في طعام أمامي صراحة، لكن هذا الطعام الذي أمامي، يعني أنتوا في طعام أمامكم لعله بس أنا ما عندي، فأقول حال هذا الطعام الذي أمامي أقول عنه بأنه محرم، سلام عليكم، حلال فعلا لكنه محرم على تقدير نجاسته، محرم على تقدير كونه مغصوبا، محرم على تقدير كونه ما أدري إيش. ما بالنتيجة كل شيء تستطيع أن تجمع فيه بين حلية فعلية وحرمة معلقة، أو بالعكس حرمة معلقة وحلية فعلية، تقول هذه الميتة حرام أكلها وحليتها معلقة على ماذا؟ على الاضطرار. فيها شيء؟ لا مانع من الجمع بين حلية فعلية وحرمة معلقة، أو حرمة معلقة وحلية فعلية. وإذا كان الأمر كذلك فأقول هذا العصير العنبي حال رطوبته اجتمعت فيه حلية مغيات وحرمة معلقة، أستصحب الحرمة المعلقة، أستصحب الحلية المغيات، لا تعارض في البين. كما أنه لم يكن بينهما تعارض حال الرطوبة، لا تعارض بين الاستصحابين حالة حالة الجفاف. هذا حاصل جواب مين؟ هذا جواب الشيخ الأخوند، واختاره أيضا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. طبعا هم السيد الخوئي وقت ما ذكر هذا المسألة أجاب بجواب، قال أشكل على نفسه إشكال ورده. هذه كلمة ونلاحظ على ذلك الموجودة في الكتاب هي إشارة إلى شيء التفت إليه السيد الخوئي، وقول الماتن فإن قيل بيان لجواب السيد الخوئي، كان الجواب رد الماتن على السيد الخوئي في المقام. بس بغض النظر قد إشكال الماتن البدوي الأولي، بعدين من وضحه أكثر إن شاء الله تعالى، إشكال الماتن الأولي على كلام هذا على بيان الأخوند رحمة الله تعالى عليه، أنه من قال لك أنه نحن نريد أن نستصحب حلية مغيات؟ مين قال؟ من جبت هذه؟ أنت شو فرضت أيها الأخوند؟ فرضت أيها الأخوند أن هناك حرمة معلقة وحلية مغيات، صح؟ وقلت أستصحب الحرمة، كما أنه لم يكن تعارض بين الحرمة المعلقة والحلية المغيات حال الرطوبة، كذلك لا تعارض بين الحرمة المعلقة والحلية المغيات حال الجفاف. هيك تقول؟ من قال لك بأن أريد استصحاب الحلية المغيات حال الرطوبة؟ سؤال، هذا العصير العنبي افترض أنه صار عنبا جافا، هذا حال الجفاف قبل الغليان هل هو محرم أو حلال؟ حلال. ما هو نحن فارضين المسألة ماذا؟ أنه في عندي عنب رطب لم يغلي بعد، جف ثم غلى، حط لي إيدك على النص عندما جف ولم يغلي بعد، هل هذه حالة الجفاف هو حلال أو محرم؟ حلال بلا إشكال وله حلية فعلية. أسألك، هذه الحلية للعنب حال الجفاف حلية مغيات أو لا؟ ما بعرف، ما هذا بحثنا، لأنه إذا كان الغليان يقتضي الحرمة حتى حال الجفاف تكون حلية مغيات، وأما إذا كان الغليان لا يقتضي الحرمة حال الجفاف فتكون الحلية مطلقة. فأنا أشفى هذه الحلية المعلومة حال الجفاف ليست حلية مغيات، فحينئذ أستصحب هذه الحلية الفعلية المطلقة مو حلية مغيات. فأنا عند الاستصحاب لم أستصحب الحلية حال الرطوبة لكي تقول لي بأن الحلية حال الرطوبة مغيات ولا تعارض بين حلية مغيات وحرمة معلقة، بل أنا أريد استصحاب الحلية الفعلية حال الجفاف قبل الغليان. وهذه الحلية الفعلية حال الجفاف وقبل الغليان لا يعلم بكونها مغيات، ما في دليل على كونها مغيات،
ما في قاعدة بالأصل أن في مغيات إلى حين ثبوت مثلا الحرمة فرضا، يعني
إلى ثبوت الحرمة. لكن ماذا تثبت الحرمة؟ ما هنا سؤالنا،
يعني مغيات،
مغيات بماذا؟ نحن بديت مغيات بالغليان، مش مغيات ولو بي ولو ولو بي ولو بي بنهي هند أو ليلى. مخاب، ما كل شيء يحرم إذا نهت عنه ليلى، شو له علاقة هذا؟ أنا عم نتكلم بلحاظ الغليان، ما تضيع الأمثلة المباحث والكلام في المثال، هنا عم نتكلم عن أنها مغيات بالغليان. ما عم تدافع عن الفكرة، عم تخربها للفكرة، أنت خربت البحث، ما دفعت عن الفكرة. الفكرة التي طرحها الأخوند أن هناك حرمة معلقة على الغليان وحلية مغيات بالغليان، فإذا كان هناك غليان إذا كان هناك غليان ارتفعت الحلية ثبتت الحرمة، إذا لم يكن هناك غليان ثبتت الحلية وارتفعت الحرمة. هو ناظر للغليان فقط، مو ناظر لأي شيء آخر، أي غاية أخرى. ولو كانت الغاية نهي ليلى، ما نحن كنا بنعرف أنها إذا نهت ليلى يكون محرما، شو العلاقة هذه؟ عم نتكلم عن معلقين على قيد واحد، غاية الحلية هي ما علقت عليه الحرمة، غاية الحلية ما علق عليه الحرمة، هون الكلام كله بحثنا. ونرجع نعيد، واضحة إن شاء الله الفكرة، أعيدها لا بأس مثل بدكم. نقول هكذا، نقول بأن الحلية، أنت أيها الأخوند ما قلته على الرأس والعين، إذا كان المقصود من الاستصحاب استصحاب الحلية الفعلية حال الرطوبة، فإن الحلية الفعلية حال الرطوبة حلية مغيات، وعند الحرمة تكون معلقة، عند الغليان ترتفع الحلية وتثبت ماذا؟ الحرمة، فلا تعارض بين الاستصحابين. لكن نحن من قال نريد استصحاب تلك الحلية حال الرطوبة؟ ما هو بحسب الفرض المسألة في عنب رطب لم يغلي بعده، جف وبعد الجفاف غلى، فحال الجفاف هناك حلية، هذه الحلية الثابتة حال الجفاف لا يعلم كونها مغيات بالغليان، حتى ما تقول لي مش مغيات مطلقا، لا يعلم كونها مغيات بالغليان. وإذا لا يعلم كونها مغيات بالغليان ماذا نفعل حينئذ؟ نستصحب بقاءها. وإلا لو كنت تعلم أن الحلية حال الجفاف معلقة مغيات بالغليان احل عنا يا بلا أصحابه كله، ما تتعلم الحكم، أنا عم بتكلم عن واحد جاهل مثل السيد، ما بتكلم معك. واضح إن شاء الله تعالى، هذا هو حاصل إشكال الماتر. ومن هنا فالمستصحب حرمة معلقة وهي معارضة بحلية فعلية مطلقة مو حلية مغيات. هذا هو إشكال مين؟ إشكال الماتن على الأخوند. سيد الخوئي التفت لهذا الإشكال، سيد الخوي بتقريرات بحثه، لأنه هو اختار جواب جواب وش اسمه شيخ الأخوند، هو التفت إلى هذا الإشكال، أنه ممكن واحد يشكل علينا بماذا؟ بهذا الإشكال، فأراد أن يرد هذا الإشكال. شو قال السيد الخوئي؟ قال تعرفين شو قلت هلا أنت؟ ما أنت حكيك بتحكي بعض الأحيان حكي ما تفتي لوازم كلامك، تدري ما معنى كلامك يا شيخ فاضل أنت؟ معنى كلامك أن الشارع كم حكم بالحلية له على العنب؟ حكمان، حكم مغير وحكم مطلق. ونحن أم عنه ماذا نقول؟ نقول هكذا، الشارع قد جعل حلية مغيات قطعا، هي الحلية متى؟ حال الرطوبة المعلقة مغيات بالغليان. ونشك هل شرع الشارع، هل شرع المولى حلية مطلقة غير مغيات أو لا؟ نستصحب ماذا؟ أصالة عدم تشريع حلية ثانية، فأن الأصل ماذا؟ قد أن يكون المولى قد شرع ماذا؟ حلية واحد على الموضوع الواحد، مو أنه شرع للموضوع الواحد ماذا؟ حليتان. فنستصحف أصالة عدم جعل حلية ثانية تقتضي أن تكون الحلية للعنب حال الجفاف حلية مغيات، حلية مغيات. عيدا، المولى عندما جعل قطعا، المولى جعل حلية مغيات اللي هي العنب حال الرطوبة مغية بالغليان، أنت عندما تقول أستصحب الحلية الجفاف وقلت بأنها حلية مطلقة، يعني على كلامك أن الشارع له حكم جديد، له تشريع جديد للحكم بشو؟ بالحلية حال الجفاف. فنقول عندما كان الله ولم يكن معه شيء، أو بدكش هكذا في بدايات النبوة، في بدايات الرسالة، وقبل صدور ماذا؟ التشريعات، أشك لم يكن هناك حلية جديدة، هل أشك في تشريع حلية حال الجفاف أو لا؟ أستصحب ماذا؟ عدم الحلية حال الجفاف، فالحلية حال الجفاف هي بعينها الحلية حال الرطوبة، وإذا كانت الحلية حال الرطوبة مغيات، فالحلية حال الجفاف لابد أن تكون أيضا ماذا؟ مغيات. واضح؟ شو جواب الماتن؟ قال الماتن كان الجواب هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت. لماذا أيها الماتن؟ يقول لأن اللازم العقلي لعدم جعل حلية ثانية أن تكون الحلية الفعلية هي حلية مغيات. واضحة؟ أصلا واضحة جدا المثبتية في المقام. ما أنت عندما تقول لم يجعل المولى حلية مطلقة، شو لازم ذلك؟ أن الحلية هذه تكون عين الحلية الأولى. هذا الانتقال من حلية عدم جعل حلية مطلقة إلى كون الحلية مغيات، هل وارد في آية أو رواية؟ هل سمعت في القرآن الكريم إن لم تكن مطلقة فهي نفس الأولى مغيات؟ هذا لوازم عقلية تستنبطونها من عقولكم البائسة، الوهمكم ومشاكل هذه الأمور. هذا الأصل مثبت في المقام. أنا بعرف أنه أنت شوف بالك أنه أصل مثبت شديد الوضوح، بس حتى لو كان هكذا شو يعني أصل مثبت؟ يبقى الأصل أصلا مثبتان. أنا ألف مرة ذاكر لكم في الأبحاث، كونوا أصوليين، الأصول هيك بفكر، الأصول الأصول هكذا. بتقلي طب يا عم معقول يسه هلا وقفت على هالشعرة؟ ما هو شعرة، الانتقال من كون الحلية ليست مطلقة، لم تجعل مطلقة فإذا هي مغيات، شعرة هي الانتقال، أصلا انتقال بديهي، هذا الانتقال البديهي لازم عقلي، وإذا كان لازم عقليا صار الأصل أصلا مثبتا.
بس أنا ما سمعت أنه في رواية أو آية تقول أن اللازم العقلي البديهي كمان باطل يعني.
بلى، ثبتنا لك يا سابقا عندما قلنا بأن الشارع عندما تعبدك بالاستصحاب، تعبدك بالاستصحاب لحاظ أحكامه مو بلحاظ الأمور التكوينية. لذلك إذا أنا كنت بدي أرمي على عينك ماذا؟ سهما، وشككت بأنك غمضت عيونك أو لا، لا أستطيع استصحاب ماذا بقاء عينيك مفتوحتين، لأن هذا ليس بلوح التشريعات، هذا أمر ماذا؟ تكوين. بل نقرأ العبارة وندقق فيها حتى
الحديث.
هذا لا، هذا في أثر شرعي المفروض أنه كالرماية مثلا، في أثر شرعي مثلا.
ايه الرماية بس عيوب؟ بس انا كان عندي غرض بإصابة البقبق، بقبق العلم كان عندي غرض. بالي قال الاعتراض الثالث ان استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز. ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، يعلم الحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان وحال الرطوبة كان حلالا قبل الغليان، فنستصحب تلك الحلية ويتعارض الاستصحابان. الله لا يرد. وقد يجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية الأخوند من أنه لا معارض بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلية حال الرطوبة كانت في العنب مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات، وكما أنه لم يكن بينهما تناف حال الرطوبة فكذلك بعد الاستصحاب لا يكون تنافي بينهما، ولا تنافي بين حلية المغيات وحرمة معلقة على شجف. اسمع العبارة سيد رضوان، وحرمة معلقة على الغاية مش على نهي ليلى، على الغاية. فالحلية معغيات بالغليان والحرمة معلقة على الغاية، يعني نفس الغليان، مش عم نحكي بالهند والصين، عم نحكي عن نفس الغاية والتعليق، هما شيء واحد
حصرا يعني عليها.
هذا هو البحث. نعم شغلته بيو ليلى. لا بس كي شغل بل كل الناس نتيجة. ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان. لطيف جدا الماتن بعبارته، أنا ما بدي استصحب حلية مغيات التي هي حلية عند الرطوبة، أنا أريد استصحاب متى؟ الحلية بعد الرطوبة، بعد الجفاف وقبل الغليان، فإنه عند الجفاف وقبل الغليان قطعا كان حلال.
أصلا يمكن شيخنا مثل عم يحكي الشيخ صاحب الكفاية أنه نستصحب بعد ورود حكم واضح بجوابك للزبير، هل يمكن أن نستصحب الحالة السابقة للعنب؟
لا يمكن بالي. لا بأس، أنا ما عندنا شو اسمه أنه قطعت الحال، ولا علم بأنها مغيات، يعني لا علم بكون حلية العنب بعد الجفاف وقبل الغليان، لا يعلم بأنها مغيات بالغليان، ولو كان يعلم لانتهينا لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف كما هو فرض المسألة، فنستصحب ذات هذه الحلية وهي ليست حلية مغيات. فإن قيل كما يفهم من كلمات سيد الخوئي إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف، فتستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف. طبعا عبارة الكتاب عبارة مجملة لم توضح حقيقة الفكرة المطروحة في المقام، بس هكذا المقصود. الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم أنها مغيات، نشك أن الشارع جعل حلية جديدة هي حلية مطلقة، الأصل عدم جعل الحلية الجديدة. أوكي؟ كان الجواب أن استصحابها يعني استصحاب تلك الحلية لا يعين الحلية المعلومة بعد الجفاف، ولا يثبت أنها مغيات إلا بالملازمة للعلم بعدم إمكان وجود حليتين، وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغيات، فبالإمكان استصحاب ذاتها يعني ذات الحلية إلى ما بعد الغليان. الجواب الآخر، هذا الجواب الآخر هو الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري وقبله الشيخ النائيني. قبل الورود فيه لابد أن نستذكر مطلبا في الحلقة الثالثة، حلقة الثانية. هذا المطلب في الحلقة الثانية في مسألة عنوان المسألة كان هكذا: الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. في مثال مدرسي معروف نطرحه لعلكم تستذكرون الأبحاث المتقدمة، باعتبار أهمية الحفاظ على الأمثلة المدرسية هي أن يربط الإنسان المثال بماذا؟ بالمطالب العلمية. مثال المدرسي المطروح هناك: ما لو كان عندي إناء، هذا الإناء فيه ماء متيقن الطهارة، وهذا الثوب ثوب متيقن النجاسة. عندي إناء متيقن الطهارة وعندي ثوب متيقن النجاسة. هذا الإناء المتيقن الطهارة أشك أنه تنجس أو لا، وهذا الثوب المتنجس يقينا أشك بأنه طهر أو لا. الاستصحاب الأول يقتضي طهارة الماء، والاستصحاب الثاني يقتضي ماذا؟ بقاء نجاسة الثوب. لكن في مشكلة. شو صار المشكلة؟ إلى هنا ما في مشكلة لهلا، كل واحد يجري في موضوعه. لكن ماذا لو طهر الثوب بهذا الماء؟ ماذا لو شو طهر الثوب بهذا الماء؟ استصحاب بقاء طهارة الماء ماذا يقتضي؟ يقتضي بأن الماء طاهر وما طهر بالطاهر طاهر، فالثوب طاهر. استصحاب بقاء نجاسة الثوب ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الثوب ما زال على نجاسته، فيتعارض الاستصحابان. استصحاب الأول طهارة الماء يقتضي أن الماء طاهر، وبالتالي ما طهر بهذا الماء طاهر، فيقتضي طهارة الثوب. استصحاب نجاسة الثوب تقتضي ماذا؟ بقاء نجاسة الثوب، فتعارض الاستصحابان. ما أنت هذا الماء كله مشكوك بالطهارة، عشان طهرته من الأشياء. لو كان ماء متيقن الطهارة بها ونعمة، لكنه ماء مستصحب الطهارة، ليش هالمستصحاب أحسن من هالاستصحاب؟ يعني شو يعني ابن جاري وابن ستة ابن جاري؟ يعني هذا استصحاب وهذا استصحاب، كله مثل بعض. لا نفرق بين خلق الله تعالى، أن أكرمكم عند الله على كل حال بغض النظر على المسائل. ما أريد بيانه في المقام، ذكرت المثال. مين ذكر المثال؟ والله ما ذكرت المثال ولا شيء، أقسم بالله.
موجود في قصة الدالية
جيد، بس عم نحكي جيد لا بأس. هنا ماذا نفعل في المقام؟ قالوا هذا ما يسمى بالتعارض الأصل السببي والمسببي، يعني يكون أحد الاستصحابين في مرتبة الموضوع للآخر، يكون أحد الاستصحابين ماذا؟ في مرتبة الموضوع للآخر. الحكم بالنجاسة موقوف على ماذا؟ على عدم التطهير، صح ولا لا؟ فاستصحاب طهارة الماء يقتضي ماذا؟ أن هذا الثوب قد لاقى مطهرا، إذا لاقى مطهرا ماذا؟ تكون هو المقدم، فهو بسموه الأصل السببي. أما بقاء نجاسة الثوب اللي هي بمرتبة المحمول بتكون ماذا؟ مسببي. عبارته أقرأ لكم العبارة من الحلقة الثانية حتى نستذكر هذا البحث، لأن بكرة بدنا نطبق المطلب. هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسببي معا، فيتعارض الأصلان. ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا: إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا، فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به. وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر، لأنه أثر شرعي للمستصحب. ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أن على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا، ونشك الآن في أنه طهر أو لا، لأننا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقا، وبذلك تواجد أركان الجريان الاستصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع، فهو هذه كل واحد بيعالج المشكلة بمرتبة الموضوع من سمي ماذا؟ سبب. ليه؟ لأنه علاقة، لأنه نسبة الحكم الموضوع إلى حكمه نسبة السبب إلى مسببه، فكل شيء كان على مستوى الموضوع بمرتبة ماذا؟ بمرتبة السبب. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب ويجري في حكم الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب، وأن الأصل المسبب الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب يجري في الثوب نفسه يتعبدنا بعدم طهارة الثوب. وهذا معنى التنافي بين أصل بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما، وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسبب، وهي أنه كلما كان الأصلين كلما كان أحد الأصلين يعالج مولد الأصل الثاني دون العكس قدم الأصل الأول على الثاني. إذا في واحد بيلعب بالثاني بموضوع الثاني، من منقدم؟ من لعب بموضوع الآخر. كل واحد عم بيلعب بموضوع الثاني، نقدم من لعب على الملعوب به فعلا. وهذه القاعدة تنطبق على المقام، لأن الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب لأنها أثر شرعي لطهارة الماء، لكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارته، لأن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه، وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. نفس المطلب ذكره الشيخ الأنصاري في المقام، فقال بأن الحرمة المعلقة بمرتبة المسبب والحلية الفعلية بمرتبة السبب، بالعكس الحرمة المعلقة بمرتبة السبب والحلية الفعلية بمرتبة المسبب، فاستصحاب الحرمة يتقدم على استصحاب الحلية من أجل الحكومة، وأن الأصل السببي يلعب بموضوع رافع لموضوع الأصل المسببي، استصحاب الحرمة رافع لموضوع الحلية الفعلية. واضح؟
فينا نغير الباء بالنون شيخنا؟
ما مثل بدك شوارفس، عمل اللي بدك يا أنت. هذا هو حاصل الجواب. بس 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 بدون نكتة، بدون نكتة بس بسيطة لو سمحتم. الماتن رضوان الله تعالى عليه، هيدا البيان اللي حبينه على أساس الأصل السبب والمسبب، الماتن هو الذي بيان الماتن لكلام الأنصار والنائيني، وإلا بكلمات النائيني العبارة مجملة إلى حد كبير. لذلك الماتن عندما أراد أن يذكر بيان النائيني ماذا قال؟ قال ويمكن أن يقال في توجيه ذلك. تفت العبارة؟ الماتن عندما أراد أن يكتب العبارة عبارته هكذا كانت، قال ويمكن أن يقال في توجيه ذلك. ليش هالعبارة اختار الماتن؟ لأن هذا التوجيه هو توجيه أنا لكلماتهم، ولا عباراتهم في هذا المقام مش واضحة كثير حتى واحد يجزم لأنهم مقصودهم هذا المعنى أو لا، وقد تجدون بيانات أخرى لكلماتهم فعلا. فالماتن أتى بهذا التعبير ليؤكد على هذه الفكرة. المطلب إن شاء الله سهل، غدا بس أنتوا تذكروا هذا المطلب السببي والمسببي، وغدا نطبقه ونرد ونذكر إشكال الماتن عليه، وندخل في استصحاب عدم النسخ بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.